يدعو له الإمام ويشمل برأفته. كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ نستطيع أن نعمل جميع الأعمال الصالحة بنية الانتظار الصحيح أو التمهيد للظهور، بل حتى الخبرة التي نكسبها من خلال أعمالنا الجائزة والمباحة فضلا عن المستحبة والواجبة، نستطيع أن نجعلها بعنوان التهيؤ للظهور. عسى أن يحتاجنا الإمام عليه السلام بخبرتنا هذا، فسيخرج الإمام عليه السلام بدولة كريمة، ودولة الإمام عليه السلام فيها السياسي وفيها العسكري والطبيب والمهندس والمدرس، وفيها النجار والحداد والصباغ والسائق وغيرها. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
نساء في القرآن الكريم.
نساء في القرآن الكريم، مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة.
المرأة التي مدحها القرآن،
والمرأة التي ألقها القرآن،
والمرأة التي ذمها القرآن. نساء في القرآن الكريم،
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
أحبتي المستمعين، قصة هذه الحلقة عن أول زوجات النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، أم المؤمنين خديجة بنت خويلد سلام الله عليها. القسم الأول. كانت ليلة من ليالي مكة، وقد سيطر الأرق على خديجة بنت خويلد. فكرت مليا وقررت أن تستدعي ابن عمها ورقة ابن نوفل، فهي تلجأ إليه كلما ضايقها هم أو غم، لأنها تجد فيه الصدق والوفاء.
أميمة، يا أميمة.
لبيك.
تعالي هنا.
لبيك يا مولاتي.
يا أميمة، ابعثي ميسرة إلى ابن عمي ورقة ليأتي حالا.
السمع والطاعة يا سيدتي. ميسرة، يا ميسرة.
نعم يا أميمة، ماذا دهاك في هذا الليل؟
قم وبلغ رغبة مولاتي.
رغبة مولاتي؟ ما هي؟
اذهب إلى ابن عمها ورقة وأبلغه بالمجيء حالا إلى هنا.
الساعة يا أميمة.
من الطارق؟
أنا ميسرة، افتح الباب.
ما الذي جاء بك في هذا الليل؟ ألا صبرت حتى الصباح؟
أمر مولاتي تطلب من ابن عمها أن يحضر الساعة.
الساعة؟
نعم.
إنه في عزلة منذ أيام ولم يقابل أحد، ولكن أعتقد أنه استيقظ الآن. سأذهب وأبلغه أمر مولاتك. انتظر قليلا، انتظر.
حسنا.
سيتوجه سيدي إلى دار السيدة خديجة الساعة.
حسنا.
أهلا ومرحبا بسيدي ورقة. أهلا ومرحبا.
ألم تنام بعد يا أميمة؟
كلا يا سيدي، فنحن بانتظارك. ستسعد سيدتي بمجيئك. تفضل يا سيدي، تفضل.
أهلا بابن العم. أهلا بناسك العشيرة.
لا ناسك ولا،
ولكنك لم تأتنا إلا عندما نسألك ذلك.
أعذريني، فمشاغل الحياة أتعبتني. لا عليك، أخبريني عن أحوالك.
إنهم يلحون علي كثيرا، يطرقون بابي دائما، وكلما أوغلت في الامتناع ازداد حرصا.
من هم يا خديجة؟ من هم؟
ألم تسمع عنهم؟
لا والله.
اليوم جاء أبو لهب خاطبا، عرض علي كل ما يملك، وقبله أبو سفيان وشيبة الماجن وغيرهم. ما لهم يلحون علي هكذا؟
وما في ذلك؟ إنها سنة يا خديجة. إنهم لم يطلبوا السوء. ثم لا تنسي يا خديجة، إنهم زعماء مكة وأكابرها.
ولكني لا أرغب الارتباط بمثل هؤلاء الناس. أرجوك أن تمنعهم عني، أرجوك.
ما دامت هذه رغبتك، سأعمل جاهدا كي أمنعهم عنك.
هكذا ظني بك يا ابن العم.
ولكن يا عزيزتي، تأملي كيف سيتكلم الناس عنك.
وما دخل الناس في أمري؟
سيسفهونك ويقولون عنك إنها رفضت كبار العرب وزعماءها الذين بذلوا الغالي والنفيس لرضاها.
لدي فكرة.
وما هي يا خديجة؟
قل لهم إنها ستفكر بالأمر بشرط أن يمتنعوا عن مضايقتي وطرق بابي.
هو كذلك يا خديجة.
كانت خديجة امرأة حازمة من أوسط قريش نسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا. انشغلت بالتجارة وكانت تستأجر الرجال وتقدر لهم قدرا من مال ونفع وترسلهم إلى الأمصار. وكان أبو طالب أحد أولئك الذين عملوا في تجارة خديجة، وعرف عندها بالشهامة والنزاهة والأمانة. ولكن نظرا لكبر سنه انقطع عنها، حتى ألحت الفاقة بآل أبي طالب وأرهقتهم متاعب الزمن. فاضطر أبو طالب أن يتفاهم مع ابن أخيه الأمين بهذا الأمر، وقرر رأيهما أن يذهب أبو طالب إلى خديجة ويكلمها بأن تجهز للأمين قافلة يخرج بها إلى الشام. ولم يكن الأمين بالممتنع عن إجابة عمه العطوف، عسى الله أن يفتح على يديه بابا للرزق فيتمكن من مساعدة عمه.
حي الله سيدة قريش خديجة.
حياك الله يا أبا طالب، أين أنت يا رجل؟ افتقدناك.
التعب وكبر السن يا سيدة قريش.
وهل هذا يمنع من زيارتنا؟ فأنت عزيز علينا.
أشكرك يا سيدتي، ولكني جئت بأمر آخر لو سمحت.
تفضل، قل ما بدا لك، نحن لا ننسى إخلاصك معنا.
لو تكرمت علينا وتجهزي قافلة إلى الشام لابن أخي محمد سأكون لك شاكرا.
ماذا تقول يا أبا طالب؟ لو سألت ذلك لبعيد بغيض لفعلنا، فكيف وقد سألته لحبيب قريب؟
عاد أبو طالب لابن أخيه مشرق الوجه، ونقل إليه قولها الرقيق. وبعد أيام هيأت خديجة للأمين قافلة، وجعلت عبدها البار ميسرة في خدمته ليدير شؤونه ويهيئ طلباته.
يا ميسرة.
لبيك يا مولاتي.
هيئ نفسك كي تسافر مع هذه القافلة، لتكون في خدمة محمد.
السمع والطاعة يا مولاتي.
اسمعني جيدا.
كل أذن صاغية.
أريد أن تحرص على راحة محمد.
راحة محمد، هو كذلك يا سيدتي.
وأريد أن تتعرف على شؤونه ما استطعت، على أن لا يعلم بهذا الأمر أي أحد غيري وأنت.
السمع والطاعة يا سيدتي.
تتابعت الأيام، وعندما وصلت القافلة إلى الشام حصدت من الربح أكثر مما كان يتصور. وعندما عادت القافلة إلى مكة خفق قلب المرأة الطاهرة خديجة. لم تكن فرحتها بالأرباح أكثر من عودة محمد سالما غانما. وعندما طلبت إلى ميسرة أن يحدثها عن الأمين،
أه السلام على مولاتي خديجة.
وعليك السلام يا ميسرة، أهلا بك. والآن أخبرني عما أوصيتك به.
سمعا يا مولاتي، لقد بذلت ما بوسعي لخدمة مولاي محمد، ولقد وجدت فيه الإنسان المهذب والعطوف والرحوم.
وماذا بعد؟
صفاته وأخلاقه الحميدة بهرتني في حبه، شمائله الكريمة أحاطني بها، طوعتني في احترامه وتقديره. ولا يخفى عليك، لقيت من كراماته الكثير، مما جعلني أؤمن أنه ذو شأن كبير.
إنك يا ميسرة أمين وبار، ولم تخن منذ نعومة أظفارك.
نعم يا سيدتي وعزك يا مولاتي، ما أخبرتك إلا الحقيقة.
بوركت يا ميسرة، والآن اذهب واسترح من عناء السفر.
أشكر مولاتي.
ازدادت خديجة في حبه وتفانت في الوفاء له، ولكن خديجة المرأة المحتشمة الطاهرة لا يليق بها أن تبدو عليها آثار الوجد، حتى دخلت عليها يوما أختها.
السلام عليك يا أخي.
وعليك السلام، لقد اشتقت إليك، حسنا فعلتي.
وأنا كذلك، أتمنى أن تكوني بخير.
أشكرك يا أختي، وأنت كيف حالك؟
بخير، ما دمت أنت بخير.
الحمد لله، الحمد لله.
أراك مطرقة يا خديجة، هل هناك شيء يشغل بالك؟
كلا كلا، لا شيء.
وهل تخفين عن أختك؟ اطمئني، سأكتمه في صدري.
إنه فتى عبد المطلب.
ما به؟ لم أعلم عنه إلا الصدق والأمانة.
إي والله، إنه لصادق أمين.
أرى في عينيك هواه.
لا أخفي عليك، فإني وجدت فيه النزاهة والشهامة، ما يكفي في الارتباط به والوفاء له.
وهل ترغبين في الزواج منه؟
نعم، أرغب بذلك.
وما بالأمر، إنها سنة، ولكن إنه يصغرك سنا.
وهذا ما يقلقني.
لماذا؟
إني بلغت 40، أما هو في 25.
وهل عرف برغبتك؟
كلا.
هل بإمكاني مساعدتك؟
نعم، باستطاعتك إخبار عمه أبي طالب. قولي له إن خديجة على استعداد لبذل كل ما يلزم الأمر من الأموال.
لك ذلك يا أختي، سأنفذ ما أمرتني به.
أشكرك يا أختي كثيرا.
وعندما وصلت الأخت إلى شيخ بني هاشم وزعيمها وحدثته بسر خديجة، وافق هذا الطلب في نفس أبي طالب قبولا، وذلك لأن المقومات التي تتصف بها خديجة تعدمها أغلب نساء قريش، وهي لائقة لابن أخيه رغم تفاوت السن. تحدث أبو طالب مع ابن أخيه في أمر خديجة، وجده غير عازف عن هذا الأمر، خاصة وأن لخديجة في نفسه مكانة طيبة. فجمع أبو طالب إخوته والكبار من أهل بيته وشخصيات قبيلته، وذهب بهم إلى دار خديجة بنت خويلد التي ضمت الأكارم من عشيرتها والشيوخ من أهلها. وما استقر بهم المقام حتى قام أبو طالب خطيبا.
أهلا بكم. أهلا ومرحبا، لقد شرفتمونا.
شرفتمونا بزيارتكم، أهلا بكم.
حياكم الله، حياكم الله.
تفضلوا، تفضلوا.
يا قوم، الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم عليه السلام وزرع إسماعيل، وجعل لنا بلدا حراما وبيتا محجوجا، وجعلنا الحكام على الناس.
الحمد لله، الحمد لله، والله هو كذلك يا شيخ الأباطح.
إن ابن أخي محمد بن عبد الله شاب لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح عليه برا وفضلا وحزما وعقلا ومجدا ونبلا، وقد عرفتم عنه الصدق والأمانة.
أيوة الله.
وإن كانت يده خالية من المال، فإنما المال ظل زائل وعارية مسترجعة، وله في خديجة بنت خويلد رغبة، ولها فيه مثل ذلك، وما أصبتم من الصداق فعليه، وله والله خطب جليل ونبأ شايع.
أحسنت يا أبا طالب، أحسنت والله، لم تقل إلا الصدق، وما طلبت إلا المعروف.
أشكركم كثيرا.
يا قوم،
تفضل.
يا قوم، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت يا شيخ قريش، وفضلنا على ما عدت، فنحن سادات العرب وقادتها، وأنتم والله أهل لذلك. لا تنكر العشيرة فضلكم، ولا يرد أحد من الناس فخركم وشرفكم، وقد رغبنا في الاتصال بحبكم وشرفكم، فاشهدوا علينا معاشر قريش بأننا قد زوجنا خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله.
الحمد لله. أحسنتم. بورك هذا الزواج.
لم يكن هذا الأمر بالسهل اليسير على كبار العرب وأثرياء مكة، فقد توافدوا على باب السيدة خديجة يطلبون يدها، فرفضتهم ولم تعبأ بمالهم وزعامتهم. فانتفض عمرو بن هشام وغص أبو سفيان، وأغمي على عقبة بن معيط، وأصيب الكثير من أمثال هؤلاء بذهول غريب. الحسد يأكل قلوبهم وهم يقولون بحسرة: ما هذا إلا سحر. القصة طويلة مستمعين الكرام، ولا يسعنا الوقت هنا أن نستمر فيها إلى آخرها، لذلك نفضل أن نكمل القصة معكم في الحلقة القادمة. قصة خديجة بنت خويلد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
نساء في القرآن الكريم.
شقولوا ما جبت عذري، أنا أدري أنا أدري أنا أدري أنا أدري ذنوبي خلصت عمري، أنا أدري أنا أدري وإلهي بكل شهام يدري. غدا لو ربي يسألني ومن يبدي يحاسبني، غدا لو ربي يسألني ومن يبدي يحاسبني، شقولوا ما جبت عذري، أنا أدري أنا أدري.
الله يدري بكل ذنب سويته، محسوب عندك النفس شميته، ندمان على الماضي الذي قضيته، درب الخطايا بس ندمت ليته. الله يدري كل ذنب سويته، ومحسوب عندك النفس شميته، ندمان على الماضي الذي قضيته، درب الخطايا بس ندمت ليته. غدا لو ناس عافتني وحتى ام اللي جابتني، غدا لو ناس عافتني وحتى ام اللي جابتني، أظل محتار في أمري، شفيد الدمع لا يجري. أنا أدري أنا أدري
أنا أدري أنا أدري ذنوبي خلصت عمري، أنا أدري أنا أدري وإلهي بكل شهام يدري. غدا لو ربي يسألني ومن يبدي يحاسبني، غدا لو ربي يسألني ومن يبدي يحاسبني، شقولوا ما جبت عذري، أنا أدري أنا أدري.
الذنب ذنبي هالقلب ما شيته، وش راد مني ما بخلت انطيته، ما حس قلبي كان عدو حسيته، لو كان بيد بصدري ما خليته. الذنب ذنبي هالقلب ما شيته، وش راد مني ما بخلت انطيته، ما حس قلبي جن عدو حسيته، لا كان بيد بصدري ما خليت يا ربي قلبي تعبني وعنك دوم يبعدني يا ربي قلبي تعبني تعبني عنك دوم يبعدني وتسعر حسرتي بصدري حركت الخير في شري أنا أدري أنا أدري
أنا أدري أنا أدري ذنوبي خلصت عمري أنا أدري أنا أدري وإلهي بكل شي هام يدري غدا لو ربي يسمي ومن يبدي يحاسبني غدا لو ربي يسمي ومن يبدي يحاسبني شاقول وما جبت عذري أنا أدري أنا أدري
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو 14 من جمادى الأولى عام 1444 هجري قمري والمصادف 18 من شهر آذر عام 1401 هجري شمسي والموافق 9 من كانون الأول عام 2022 ميلادي في 18 من شهر آذر عام 1372 هجري شمسي والذي كان مصادفاً 9 من كانون الأول ديسمبر عام 1993 ميلادي توفي الفقيه والعلامة الكبير آية الله العظمى السيد محمد رضا الجولبايغاني وقد ولد الجولبايغاني في مدينة جولبايغان وسط إيران وتلقى في مدارسها المقدمات من العلوم الدينية ثم انتقل ليدرس في مدينة قم المقدسة عند كبار الفقهاء كآية الله الحائري وآية الله السيد الخنساري والشيخ النائيني ثم سافر إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزتها العلمية العريقة عند كبار العلماء كآية الله الشيخ الأغا ضياء العراقي والسيد أبي الحسن الأصفهاني وبعد تأسيس الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة بدأ الجولبايغاني بتدريس طلبة العلوم الدينية فيها وتصدى للمرجعية إثر وفاة المرجع البروجردي وكان من أقرب العلماء الملازمين لقائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه ووقف إلى جانب الثورة الإسلامية في كل محطاتها قبل وبعد انتصارها وكان آية الله العظمى السيد الجولبايغاني يولي أهمية كبيرة بتدريس طلبة العلوم الدينية وقد قام بتشييد الكثير من المدارس والمستشفيات في المناطق المحرومة في البلاد كما ترك مجموعة قيمة من المؤلفات منها القضاء والشهادات والدر المنضود في أحكام الحدود بالإضافة إلى هوامش كتبها على العروة الوثقى للسيد محمد كاظم اليزدي وهامش على وسيلة النجاة للسيد أبي الحسن الأصفهاني في 14 من جمادى الأولى عام 1326 للهجرة توفي عالم الرياضيات والنجوم الإيراني الميرزا عبد الغفار الطهراني المعروف بنجم الدولة وقد كان نجم الدولة مولعا بعلم الرياضيات منذ صباه، وعكف على دراسة هذه المادة بجدية بالغة حتى أضحى أحد كبار أساتذة عصره في هذا المجال، واشتغل بتدريس الرياضيات في مدرسة دار الفنون العصرية في طهران، كما أجرى مطالعات موسعة في مجال علم الهندسة. ومن أهم المؤلفات التي تركها نجم الدولة بداية الحساب وأصول الهندسة. وأخيرا وفي 18 من شهر آذر عام 1370 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع من كانون الأول ديسمبر عام 1991 ميلادي، أصدرت الأمم المتحدة تقريرها الذي أعلنت فيه بأن النظام العراقي السابق كان البادئ بحرب الثماني سنوات التي فرضها على الجمهورية الإسلامية في إيران. فقد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك خافير بيريز دي كولار في تقريره صراحة بأن العراق قد هاجم الأراضي الإيرانية في 31 من شهر شهريور عام 1359 هجري شمسي، والذي كان يصادف للثاني والعشرين من أيلول سبتمبر عام 1980 ميلادي. وأكد أن الاعتداء العراقي على الأراضي الإيرانية غير مبرر طبقا للقوانين الدولية، وعليه تقع مسؤولية الاعتداء. يذكر أن النظام العراقي السابق هاجم الأراضي الإيرانية في 22 من أيلول سبتمبر عام 1920 بدعم من الشرق والغرب، مستغلا خلو الحدود الإيرانية من الحرس، فاحتل العديد من القرى والقصبات الحدودية الإيرانية. وبعد 8 أعوام من الحرب التي تحمل فيها الخسائر الكبرى على يد جند الإسلام، طردت القوات العراقية من الأراضي الإيرانية وتقهقرت إلى داخل الحدود العراقية. وطبقا للقرار 598 الصادر عن مجلس الأمن، فقد وقعت على العراق مسؤولية تحمل الخسائر التي لحقت بالمدن الإيرانية والشعب الإيراني. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور،
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عاد. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في برنامجكم الواحة الأدبية، وآملين أن ينال رضاكم. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة والأخوات، الشاعر شبيب بن حمدان من الشعراء الذين أبانوا فضائل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ولد عام 620 للهجرة، واشتهر بالطب والأدب. توفي بالقاهرة عام 695 للهجرة، وله ديوان شعر فيه عدة قصائد نبوية، ومنها: هذا مقام محمد والمنبر، هذا مقام محمد والمنبر، فاستجلي أنوار الهداية وانظري، والثم ثرى ذاك الجناب معفرا في مسك تربته خدودك وافخري، واحلل على حرم النبوة واستجر بحماه من جور الزمان المنكر، فهناك من نور الإله سريرة، فهناك من نور الإله سريرة كشفت غطاء الحق للمستبصر، وجلت
دجى ظلم الضلال فأشرقت أفق الهداية بالصباح المسفر. نور تجشم فارتقى متجاوزا شرفا على الفلك الأثير الأكبر. في الفضائل والحكم. قال لقمان الحكيم في كلمة السوء: لم أجد شيئا أثقل من كلمة السوء ترسخ في القلب كما يرسخ الحديد في الماء. قال الشاعر أحمد شوقي في الحق: علمت أن ورى الضعف مقدرة، وأن للحق لا للقوة الغلبة. الصبح يظلم في عينيك مطلعه إن أسدلت عليه الشك والريبا. في الأمثال. مثل عربي: من أطاع غضبه أضاع أدبه. ومسك الختام مثل صيني: أعين الآخرين مرآة عيوبنا، وآذان الآخرين نوافذ ذنوبنا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. الذكرى السنوية للشهيد وكلمة السيد عبد الملك الحوثي. أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أننا جاهزون للتصدي للأعداء إذا عادوا للتصعيد، وحذر بقوله: سنتحرك بما هو أكبر من كل المراحل الماضية. في مستهل كلمته بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد، توجه قائد المسيرة القرآنية في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بالتحية والتقدير لكل عوائل وأقارب الشهداء، مشيرا إلى أن هذه الذكرى تعتبر محطة مهمة للتزود بالعزم والبصيرة والوعي. وقال بأن من تجليات ومصاديق يمن الإيمان والحكمة ما قدمه الشعب اليماني من تضحيات كبيرة ورصيده العظيم من الشهداء في سبيل الله والموقف الحق والقضايا العادلة. أضاف السيد الحوثي أن الشعب اليماني في الصدارة بين شعوب الأمة في مستوى ثباته وصموده وتضحياته وعطائه الذي لا يعتريه وهن ولا ضعف ولا استكانة، مؤكدا أنه لا نصر ولا عز ولا نهضة للأمة إلا إذا كانت في مستوى الاستعداد للتضحية. وأوضح السيد عبد الملك الحوثي أن مفهوم الشهادة يحمي الأمة من الضياع والفساد، ويربي الإنسان على الإباء، ويرتقي بالأمة لكسر حاجز الترهيب والسطوة والجبروت، مؤكدا أن المفهوم القرآني للشهادة يحمي الأمة من الاستهلاك لصالح أعدائها في إطار العناوين الجهادية لخدمة أمريكا وإسرائيل، وأن الذين حملوا مفهوم الشهادة في اليمن قدموا أروع الأمثلة في البطولة والاستبسال والجرأة والشجاعة في الجبهات، وأن الذين حملوا مفهوم الشهادة في فلسطين قدموا نماذج راقية ومواقف بطولية، وكذلك في لبنان والعراق ومختلف أقطار الأمة. ولفت إلى أن أعداء الأمة يعملون في الحرب الناعمة على المستوى الثقافي والفكري لضرب شباب الأمة بالدرجة الأولى، قائلا: يعمل الأعداء على ضرب الإرادة والجانب الإيماني للناس لتفريغ الأمة من معنوياتها ما يسهل السيطرة عليها. إذن نتوقف عند كلمة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، والتي جاءت بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد في لقائنا هذا من اليمن، التصدي والتحدي. رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي. قبل أن نتوقف عند المشاركات والمساهمات، لا بأس أن نفصل قليلا فيما تفضل به السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد. قال كلمة في كلمته بعض النقاط المهمة والتي تستحق أن نتوقف عندها لأهميتها. قال: أن الأمة تمر بحالة فرز، وتحالف العدوان يحاربنا بسبب أمرين. السيد الحوثي لفت إلى أن الأمة تمر بهذه الحالة على نحو غير مسبوق، تجلى فيها من يوالي أمريكا والكيان الإسرائيلي ومن يتجه تحت عناوين التطبيع مع كيان العدو، موضحا بقوله: في هذه الأيام والدم الفلسطيني يسيل كل يوم، تستقبل الدول العربية، أي القادة طبعا، زعيم الصهاينة وتحتفل به وتؤكد على الشراكة مع العدو الإسرائيلي. ونوه إلى أن جبهة أمريكا والكيان الإسرائيلي واضحة ومنكشفة للأمة أكثر من أي وقت مضى، وهي تعادي كل من يعادي الكيان الإسرائيلي، مؤكدا أن القليل من الوعي يجعل الإنسان يعرف الجبهات الموجودة اليوم في واقع الأمة. اعتبر أن هناك مشكلتان أساسيتان بسببهما يحارب تحالف العدوان الشعب اليمني: الأولى هي التوجه التحرري لإحرار هذا البلد، والثانية أنهم يريدون منا أن نطبع مع الكيان الإسرائيلي وأن نعادي الشعب الفلسطيني وأحرار أمتنا دون أي سبب. السيد الحوثي قال: أن الأعداء وأدواتهم الإقليمية يريدون اليمن أن يكون محتلا خاضعا وخانعا لهم، يريدون أن يضعوا قواعدهم في أي مكان باليمن، أن يسيطروا على منشآته، أن يكون الوضع السياسي خاضع لهم إلى درجة اختيارهم لمن يكون رئيس أو رئيس وزراء. أن الأعداء يريدون أن يأخذوا مصالح الشعب من نفطه وغازه، وأن لا يحصل الشعب إلا على الفتات ليبقى وضعه المعيشي مأزوما، وتذهب مئات المليارات للشركات الأمريكية والأوروبية. سيد الحوثي نبه وقال أيضا: عندما أتت الهدنة وما بعدها إلى اليوم يستكثرون على شعبنا أن يحصل على المرتبات من نفط وغاز، بينما هو حق مستحق بكل وضوح، لكنهم يحاولون منع ذلك، وأن هذه السياسات العدائية من تحالف العدوان تلحق الضرر بكل الشعب اليماني حتى في المناطق المحتلة، مؤكدا أننا لن نقبل أن يتحكم المحتل بالوضع السياسي في اليمن أن ينهبوا ثروات هذا البلد. ونحن مصرون على خيار الكلام السيد الحوثي طبعا، نحن مصرون على خيار التحرر والاستقلال، وهذا جزء من ديننا وحريتنا من هيمنة الطواغيت، أول عنوان لديننا، لافتا إلى أننا لن نعادي أي بلد إسلامي من أجل أمريكا والكيان الإسرائيلي مهما فعل وقال عملاؤهم. التصعيد الاقتصادي والعسكري سيواجه بقوة أكبر وفاعلية أكثر. التحذير من السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من اتجاه الأمور نحو التصعيد نتيجة لتصعيد الأعداء على المستوى الاقتصادي والعسكري، قال: إننا جاهزون للتصدي للأعداء إذا عادوا للتصعيد، وسنتحرك بقوة أكبر وفاعلية أكثر بما هو أكبر من المراحل الماضية، وأن الأعداء في هذه المرحلة يحاولون وضعنا بين خيارات غير منصفة وغير عادلة. الأمور لا تزال